بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بسم الله. وما زلنا نتحدث أو نستعرض الأحاديث الذي أوردها الإمام النووي في باب تحريم الكذب. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم، يعني ادعى حلما، ادعى أنه رأى مناما، رأى كذا وكذا وكان كاذبا. من تحلم بحلم ولم يره، يعني من حدث الناس أنه رأى حلما، حلم يعني منام، رأى كذا وكذا في منامه، في حين أنه يكذب لم ير شيئا، كلف يوم القيامة يعني أن يعقد بين شعيرتين ولم يعقد. شعيرة معروفة، هل يتأتى للإنسان أن يأخذ شعيرتين فيعقد بينهما؟ لا يتأتى ذلك، يكلف يعني يلزم بهذا ولا يستطيع. هذا نوع من العذاب الشديد يعذب به الإنسان الذي يكذب، هذا النوع من الكذب. طبعا الباب باب تحريم الكذب، وقد ذكر العلماء بناء على هذا الحديث أن شر أنواع الكذب وأكثره عقابا يوم القيامة الكذب الذي يكذبه الإنسان في حديثه عن رؤيا رآها وهو لم يرى شيئا. شر أنواع الكذب هذا، وهو من أخطر الكبائر. والغريب أن أكثر، لا نقول أكثر، في الناس كثيرين يتهاونون في هذا الأمر. وكثيرا ما نلاحظ أن في الناس من تدفعه مصلحة، رغبة، حاجة إلى هدف، فيصطنع من أجل وصوله إلى هذا الهدف رؤيا يحدث بها أمام الناس وهو لم يرى شيئا. نعم، يظن أنه بهذه الوسيلة يتقرب إلى بعض الناس، أو يحقق لنفسه مصلحة، أو يدفع عن نفسه مضرة أو نحو ذلك. نعم، وهو لا يعلم أنه ارتكب بهذا العمل إثما من أخطر أنواع الآثام، وارتكب كبيرة من أخطر أنواع الكبائر. هذا شيء ينبغي للمسلم أن يتنبه إليه. يعني الإنسان قد يعصي الله، زيد من الناس ممكن يرتكب موبقات، يشرب خمرة، يعني لأنه لا يستطيع أن يضبط هوى نفسه، بمعنى أن نفسه تتغلب عليه وأنه ضعيف الإرادة، ممكن، ولكن ما ينبغي أن يخوض في هذا النوع من الكذب في حين أن نفسه لا تدفعه إلى هذا الأمر. يعني الإنسان الذي أدمن على شرب الخمر، إذا قلنا له تب إلى الله مسكين، يمكن لا يستطيع، يقول والله أنا يعني أصبحت متعلق بهذه الآفة وأسأل الله أن يعافيني منها، ما يستطيع. إذا إنسان من الناس يتعيد على بعض الموبقات، بعض المحرمات، بعض نفسه يعني تعتاد على ذلك الأمر، فكأن له عذرا عند الباب، لا نقول له عذر، لكن ربما نتصور أن هذا الإنسان له عذر، لا يستطيع أن يتخلص منه بسبب أنه اعتاد على هذا الأمر، وبسبب أنه أدمن، وبسبب أن نفسه تتغلب عليه. لكن ما الذي يدفع هذا الإنسان إلى أن يختلق قصة رؤيا يكذب بها على الناس وهو لم يرها؟ يعني ما في شيء اعتادت عليه نفسك حتى تجي تقول والله أنا ما بدي نفسي أن تتغلب علي. المسألة ما هي مسألة شهوة من شهوات البدن والجسد والرغائب حتى يعتبر أنه لا يستطيع أن يتخلص منها؟ عبارة عن أكذوبة تختلقها، وأي أكذوبة تقول أنا والله شفت الليل بالمنام كذا وكذا، ورأيت رسول الله ربما في المنام يقول لي كذا وكذا، يختلف لحال أشكال وألوان. طب ما الذي يدفعك إلى ذلك؟ إذا تبين هذا ندرك لماذا يكون هذا الكذب من أخطر أنواع الكذب ومن أكثر الكبائر إثما عند الله سبحانه وتعالى. وأنا كثيرا ما أرى أناسا يأتون إلي الرجال أو النساء، يختلق الواحد منهم مناما رأسا، في له هدف، له حاجة، له رغبة، ورأسا بيحبك منام انه شاف كذا شاف كذا، قال له بتروح لعند فلان مشكلتك ما بيحل لك ياها الا فلان، هيك انا شفت بالمنام. يا رجل اتق الله ان تكذب بالحلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الكلام، ورب العالمين يعلم ويطلع على ما في الغيب. أكثر من هذا، إذا رأى الإنسان رؤيا حقيقة وأراد أن يقصها، ينبغي أن يتحفظ كثيرا أثناء حديثه عنها، يعني لا يزيد ولا ينقص ولا يحور. إذا مو متذكر يمسك. إلى هذه الدرجة الكذب في المنام أمر خطير جدا جدا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره، ادعى يعني انه راى حلما منام وهو لم يره، كلف يوم القيامه ان يعقد بين شعيرتين. قد لا تتصورون العذاب الذي في هذا الامر. يقول احدكم طيب اترك او ما بيعقد خلاص، لا مو هيك. يوم القيامة ربي عز وجل يدفعه دفعا إلى هذا العمل، فلا يستطيع أن يتحرر منه، وهو في الوقت ذاته لا يستطيع أن ينجزه، لا يستطيع أن ينجزه. الإنسان في بعض الأحيان يرى مناما من هذا القبيل، يتعذب عذابا شديدا جدا، يريد أن ينجز أمرا لا يستطيع، وهو مضطر إلى أن يعني يسلك هذا الأمر وأن لا يتحول عنه. بناء على ذلك يتعذب، فالباري عز وجل يلجئه إلى أن يعقد بين شعيرتين، يعني يربطهم ببعضهم. نعم، بيقول طيب بتركوني بمشي، ما بيقدر، يلزم إلزاما بهذا الأمر ويجبر إجبارا بهذا الأمر ولا يتأتى منه ذلك. جزاء كذبه على الله سبحانه وتعالى في الرؤيا التي رأى، فما بالك بمن يقول إنه رأى رسول الله ولم يره، ما بالك. نعم، أحدهم أو إحداهم يوم من الأيام جاء إلي قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال له اذهب إلى فلان يعني أنا وهو سيرسلك إلى الحج. نعم. وهو يملك أن يفعل ذلك. قل أنا جئت لأقول لك الأمانة، أنا رأيت هكذا ونظرت وأخذت وناقش، تبين أن الكلام كله مختلق. يا رجل ما بتخاف من الله؟ ما بتخاف من رب العالمين؟ ربك شاهد، تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول أنا هيك شفت وأنا هيك شفت بالمنام وإلى آخر ما هنالك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. محل الشاهد هذه الفقرة التي شرحناها الآن وهي تتعلق بالكذب، وتتمة الحديث هكذا: من استمع إلى حديث قوم وهم له أي بإصغائه إليهم كارهون صب في أذنيه الآنك. الآنك النحاس المذاب، النحاس المحمي المغلي المذاب يصب في أذنيه. اثنان يتكلمان في أمر يخصهما في نجوة من الناس بعيدا عن الناس. نعم. وزيد من الناس راهما هكذا يتكلمان، فطمع بأن يعلم ما الذي يقولان، ما الموضوع الذي يبحثان فيه، وآخر يبدو منهما نعم يتصنع حاجة قريبة منهما، يتصنع أمرا وهدفه أن يسمع الكلام الخاص بهما، سواء كان شخصان أو جماعة. أو جماعة قوم، يعني قوم كلمة قوم تنطبق على اثنين وعلى أكثر. طبعا هؤلاء يكرهون أن يأتي زيد من الناس يسمع كلام، لأنه واضح جدا أنهم اتخذوا لأنفسهم مكانا منعزلا عن الناس وفي نجوة منهم لكي لا يسمع حديثهم أحد. فتشهى زيد من الناس، رغب أحد أن يعلم ما الذي يقوله هؤلاء، ما هو الموضوع. نعم. وأصحاب الفضول كثيرون طبعا في حياتنا هذه التي نعيشها، فذهب وأخذ يصغي إليهم وهم كارهون لإصغائه. يعاقبه الله عز وجل بأن يصب في أذنيه اللتين بهما سمع، يصب في أذنيه النحاس. هل في هذا ظلم يعني؟ أبدا أبدا. دين الإسلام جاء من أجل دعاية الأخلاق، أخلاق التعامل بين الناس، أخلاق التقارب والوئام بينهم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن أمرنا الدين بالصلاة فمن أجل أن تكون الصلاة سياجا للأخلاق الفاضلة، إن أمرنا بالصوم، إن أمرنا بالزكاة، بالحج، بالذكر، بأي شيء. كذلك عقائد الإسلام التي نغرسها في عقولنا، الهدف من ذلك كله أن ينشأ هذا الإنسان تنشئة أخلاقية حضارية، يكون في علاقته مع الآخرين عونا لهم ولا يكون ضدا، وهذا لا يكون إلا بالأخلاق الفاضلة. فإذا كان هنالك زيد من الناس يتدخل في شؤون الآخرين لا غرض له في ذلك ولا حاجة له، والأمر لا يعنيه بشكل من الأشكال، لا من قريب ولا من بعيد، لكنه التطلع ورغبة المعرفة نعم والتدخل فيما لا يعني، لابد أن يرى هذا الإنسان عقابه يوم القيامة. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني إذا لم يترك ما لا يعني فمعنى ذلك أن إسلامه ناقص، وإذا استمر واستمر وكانت هذه عادة دائما له فإن إسلامه يغيب وتنطفئ جذوة الإيمان في قلبه. نعم. لذلك ليس هذا عقابا شديدا، هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والحديث صحيح يرويه البخاري. في حديث آخر لكي لا يلتمس هذا بذاك، ذاك ضعيف. من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة، هذا حديث ضعيف والبعض اعتبره موضوعا أيضا. استمع إلى قينة يعني استمع إلى جارية تغني، أي أن الإصغاء إلى صوت امرأة تغني غير جائز، ومن فعل ذلك صب في أذنيه الآن. لا، الحديث لم يصح إطلاقا، لكن كلمة صب في أذنيه الآن هنا مضبوطة صحيحة والحديث صحيح، لكن ليس عقابا لمن يستمع إلى قينة، ولكنه عقاب لمن يستمع حديث قوم وهم لذلك كارهون. نعم. ثم قال: ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة، أي صورة؟ هنا الحديث عام، يعني يصدق على أن يعني على من يصور منزلا، من يصور شجرة، من يصور جبلا، يعني منظر طبيعي، ويصدق أيضا على من يصور شيئا ذا روح. من يقول: ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. لكن الأحاديث الأخرى التي وردت في الصحيح في النهي عن الصور كلها بينت أن مراد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصور صور الحيوانات التي تتمتع بروح، يعني صور بني آدم، صور جنان، صور حيوانات أيا كانت هذه الحيوانات. هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالصور. والدليل على ذلك ما صح من أن رجلا جاء إلى سيدنا عبد الله بن عباس، وكان هذا الرجل كما نقول اليوم فنان، يعني يرتزق ويكتسب من الصور، فقال له: يا ابن عباس، أنشدك الله، إني رجل أكتسب من هذه الصور، فهل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في أمر التصوير؟ قال: أما وقد سألتني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صور مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ولكن إذا كان ولا بد فعليك بالجبال والأودية ورحال الإبل، يعني عليك بصور الأشياء الطبيعية التي لا روح فيها. فدل ذلك على أن كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا في قول من صور صورة المراد ليس مطلق صور، وإنما صورة شيء هو في أصله يتمتع بالحياة. وكلمة من صور مثل هذه الصور إشارة إلى هذا المعنى، أي صور الحيوانات التي تتمتع لو كانت حقيقة تتمتع بروح. طيب، أولا كلمة صور صورة، ما المراد بكلمة صورة؟ صور صورة، عندنا قاعدة أيها الإخوة، قاعدة علمية من الجدير أن تهتم بها وإن كان يعني تحتاج إلى شيء من الإصغاء والدقة، قاعدة علمية بس مفيدة. إذا استعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه كلمة تطور معناها مع الزمان إلى يومنا هذا، يعني في عصره كان لهذه الكلمة معنى، وبعد 100 سنة صار لها معنى ثاني، وبعد 200 سنة صار لها معنى ثالث، واليوم صار لها معنى آخر. عندما نطق رسول الله بهذه الكلمة قبل 1500 سنة تقريبا، أي المعاني نأخذه لهذه الكلمة؟ يعني بأي المعاني نفسر هذه الكلمة؟ مفهوم السؤال؟ تكلم رسول الله بكلمة كان أثناء ذلك العصر لها معنى، بعد 100 سنة غاب ذلك المعنى جاء لها معنى ثاني، بعد 300 سنة تلاقي معنى ثالث، هلا تلاقي معنى رابع. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نطق بهذه الكلمة في حديث من أحاديثه، بأي معاني الكلمة نفسرها؟ نفسرها باتفاق العلماء بالمعنى الذي كان مستعملا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكيد النبي لما نطق بهذه الكلمة بيقصد المعنى الذي كان متداولا لها في ذلك العصر. نعم، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم زكاة الفطر صاع من غالي قوت البلد، صاع أن يحدد زكاة الفطر. طيب كلمة صاع إلها معنى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلها معنى بعد ذلك تاني فيما بعد، وإلها معنى في مصر فيما بعد، وإلها معنى في العراق، مختلفات هذه المعاني. وبعهد النبي في المدينة المنورة لما الرسول قال هذا الكلام كان لكلمة الصاع معنى. طيب لما بيقول زكاة الفطر صاع من غالب قوة البلد، نفسر كلمة صاع بأي المعاني؟ بالمعنى الذي كان متداولا لهذه الكلمة في المدينة في عصر الرسول، أكيد كان يقصد ذلك المعنى. والصاع الذي كان متداولا في عصر رسول الله في المدينة المنورة معناه يعني هو ما يتسع ذلك الوعاء الذي يتسع بقريب يعني من 2000 جرام يعني 2 كيلو. إذا طلع اليوم صاع ثاني أكبر، إذا طلع اليوم صاع ثاني أصغر، كل هذا لم نأخذ فيه، نأخذ بالمعنى الذي كان متداولا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نطق بهذا. هذه قاعدة ترى. راح أجيب مثال ثاني قريب. في دار قديمة جدا جدا موقوفة، وأخذنا نبحث عن حجة الوقف يعني وثيقة الوقف حتى نعلم على من وقفت هذه الدار وما شروط الوقف. أثرنا على الحجة، هذه الحجة يعني وثيقة الوقف تعود إلى ما قبل 400 سنة. رأينا الواقف يستعمل كلمات في وثيقته الوقفية، يستعمل كلمات، هذه الكلمات قبل 400 سنة كان لها معنى واليوم لها معنى آخر. نفسر هذه الكلمات الواردة في الوثيقة بالمعنى الذي كان قبل 400 سنة ولا بالمعنى الجديد اليوم؟ يعني معنى بمعنى القديم اللي كان قبل 400 سنة اللي كان عم يتداولوا بهذاك الوقت، القانون هيك بيقول، الدين هيك بيقول، كل منطق أيضا هكذا يقول، فنحن مفسرين ذلك الكلام. إذا القاعدة عرفناها. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صور صورة عذب يوم القيامة، أو الحديث الثاني من صور مثل هذه الصور كل فيوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الصورة في ذلك العصر ما المعنى الذي كان يراد بها؟ المعنى الذي كان يراد بالصورة الرسم اليدوي، ما كان في شيء ثاني غيره، الرسم اليدوي الذي يقوم على المهارة الشخصية قطعا، سواء كان على الورق أو كان محتم، يعني إلى ظل كل اسم صورة، كلمة صورة تشمل النحت صورة، وغير النحت يعني عبارة عن خطوط على الورق كمان صورة. المهم أن هذا هو المعنى الذي كان متداولا آنذاك لكلمة صورة. طيب اليوم كلمة صورة، والله تصورنا في المكان الفلاني، والله يعني فلان والله أخذ صورة بمناسبة كذا، والله هذا الدرس صور تلفزيونيا مدري إيش. هذه الكلمة اليوم تطلق ويراد لها معنى لم يكن معروفا ولا متداولا في ذلك العصر. ما هو هذا المعنى الجديد؟ اللي هو حبس الظل بواسطة أحماض معينة كما تعرفون، سواء هذه الرسوم العادية أو الرسوم التلفزيونية كلها يعني. فهذه هذه الكلمة اليوم لها معنى جديد لم يكن معروفا ولا يخطر في الذهن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لأن القاعدة في النهر الآن النبي عليه الصلاة والسلام في هنا يقول من صور صورة هذه يوم القيامة، والكلمة في عصره كان لها معنى واليوم لها معنى، نفسرها بأي المعاني اللي في عصرنا ولا بعصره حسب القاعدة اللي شرحناها؟ لا بعصره، يعني الذي يرسم رسم، كلمة رسم هاي بقى بنحكيها، أي الذي يرسم على الورق أو ينحت من حجر صورة لحيوان كما سنقول الآن، لا لأي مخلوق آخر لا يشعر أو لا يحس. نعم، بناء على ذلك العلماء قالوا أن الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية لا تدخل في عموم النهي الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأمثاله طبق القاعدة التي شرحناها الآن. لكن شو اللي بيدخل؟ بيدخل الرسم، واحد يجي يطلع على شخص يرسمه بإيده هيك ويتقن الرسم بحيث ما بيبقى غير انه يتكلم وينطق ويمشي بقى، نعم، بمهارة. هذا معناه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل كل شيء ينبغي أن نفهم هذه الحقيقة. الآن حديث آخر، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، وأمسك رسول الله بقطعة حرير وقطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لأمتي فيها. طيب نطق بكلمة حرير، نعم، كلمة حرير في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم ما المعنى الذي كان يراد بها؟ معنى واحد وهو الحرير الطبيعي، أصلا ما كان في غيره، هذا ما كان يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب اليوم الواقع كلمة حرير صارت أشمل، زي من الناس يشتري قماش من الله ولا يقول والله اشتريت حرير، هذا كل الحرير حرير ايش؟ صناعي، واسمه حرير، واسمه حرير، ولا نقول حرير صناعي، لدرجة ان الحرير الطبيعي ما نفهمه الا اذا هو طبيعي. فاذا قال حريري بس ما الذي نفهم منه؟ الحرير الصناعي المتداول الشائع الزائع بين الناس. ياتي زيد من الناس يقول لبس الحرير الصناعي حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يلبس الحرير من لا خلاق له، وقال عن الحرير هذان الحرير والذهب حرام على ذكور أمة حل لإناثها، لذلك الحرير الصناعي حرام. شو بنقول لهم؟ بنقول يتعلم القاعدة. النبي لما قال عن الحرير المعنى المتداول للحرير هو الذي تفسر به الكلمة آنذاك، كان في حرير صناعي؟ لا أبدا. إذا الحكم إنما يسقط على الحرير الذي كان معروفا آنذاك وهو الحرير الطبيعي، لذلك الحرير الصناعي ليس محرم. تماما مثل كلمة التصوير كيف أخرجها الصورة الفوتوغرافية، النبي لم يقصد الصورة الفوتوغرافية لأنه ما كانت، ما كان شيء موجود. طيب نجي لشيء أغمى من هيك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا نهى؟ في حين أنه لم ينهى عن تصوير المناظر الطبيعية أبدا، ولكن نهى عن تصوير حيوان يتمتع بحياة. لماذا؟ لأن هذا الذي يصور حيوانا إن كان زيد من الناس، إن كان فرس، إن كان بغل، إن كان حي، إن كان غزال، إن كان شو ما كان يكون، نعم، يعني يرسمه رسما كاملا، بس الرأس كأنه صور شجرة، الرأس ما بيعيش لحاله، نعم، بيكون كامل، نعم، وقعد يهندز ويصور ويبعد ويقرب ويساوي ويحط لسان حاله. شو عم يقول؟ عم يقول اخ بس لو كان بيطلع بايديها، انه شوي الخالق بخليه ابدا يعيش. وفعلا الرسامين المهره هكذا، يفعلون هكذا بل يعني عامل تصوير يكاد ينطق ولو بيستطيع بيخلي ينطق ولا لا بيخلي ينطق. إذا هو شو عم يتحدى؟ عم يتحدى ربوبية الله في أول شيء تحدى به عبادة. وما هو أول شيء تحدى به عبادة؟ خلق الروح. نعم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. فلو أنني جئت وعادت ارسم هالذبابة وهندزها وارسم هالذبابة وهندزها 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 لدرجة انه تطير، نعم، كأني انا اتحدى كلام الله عز وجل، أليس كذلك؟ واذا كنت اشعر بذل العبودية لله فلسوف يحجزني الادب مع الله من الاقدام على هذا الامر. هذا هو السبب، هذا هو السر. ومن هنا لم يحرم الله عز وجل تصوير الشجرة، صور أشجار وجملها وحط لها الفواكه اللي عليها ومثل ما بدك، مو مشكلة. صور الجبال، صور الوديان، صور البحار، صور أمواجها، المناظر الطبيعية، لا حرج. لماذا؟ لأن الله لم يتحدى ما في صنع هذه الأشياء، وإنما تحدى بما يتعلق بالروح. واضح هذا الكلام؟ لكن الفقهاء اختلفوا، يا ترى هذا يشمل الصور التي لها ظل المنحوتة يعني، والتي لا ظل لها يعني التي تكون رقما وخطا على الورق؟ في من الفقهاء من عمم، مثل مين؟ الإمام الشافعي، قال كله، بس يكون رسم كامل لحيوان، يعني لو كان حقيقة لعاش، مو رأس مو يد. لا، شو الدليل؟ دليل الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام مرة عاد من سفر فرأى في جدار بيت السيدة عائشة سترا عليه صور، يعني برادي سترا عليه صور، فعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلمت السيدة عائشة السبب فشقته وجعلت منه وسائل وقطع، طبعا قطعت صورة إلى آخره، فعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال هذا الصور التي كانت على الستر ما هي صور ذات ظل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يدخل. نعم، هذا هو الدليل. ومن الفقهاء ولعل منهم المالكي من قالوا لا، إنما هذا يختص بالمنحوت، ما كان له ظل، أنه هذا هو أكثر شيء يعني فيه تشبيه بخلق الله سبحانه وتعالى. وأما كون النبي ما دخل فهذا نوع من الورع منه مصطفى صلى الله عليه وسلم، مسألة خلافية. لكن المهم أن العلماء، طبعا لما بنقول العلماء، العلماء القدامى حطوا القاعدة، يعني قالوا الكلمة التي نطق بها رسول الله تفسر بالمعنى الذي كان متداولا في عصره. العلماء القدامى قالوا لنا هذا الكلام. واليوم العلماء الأثبات الذين يخافون الله الجدد طبقوا هذه القاعدة، فقالوا هذا لا يسري على الصور الفوتوغرافية، هذا موضوع الفتوى. أما الورع فشيء آخر. في واحد متورع بيقول والله يعني أنا أتورع، إيه الورع والله جيد، ما بده لا الفوتوغرافية ولا الرسوم، هذا ورع، بس ما ملزم الناس بالورع، هذا باب الفتوى معروف. الورع أنا الورع بلزم حالي فيه، بس ما بلزم أهلي، حتى أهلي ما بلزمهم فيه، بجوز ما بدهم. و كما أن الاستعجال في تحليل الحرام منهي عنه، كذلك الاستعجال في تحريم الحلال أيضا منهي عنه، يعني لازم الإنسان يتوقف. وأذكر من المعلوم أيها الإخوة أن والدي كان شديد الورع، شديد الورع جدا يعني، وفي السنوات الأخيرة من حياته أراد أحد أصدقائه المقربين إليه أحبابه أن يقيم في بيته حفل مولد أو نحو ذلك، وتلقى فيه كلمات توجيهية على مستوى من الإرشاد والدعوة، ورغب أن يسجل هذا الحفل تسجيلا مع صوت وصورة يعني بفيديو لكي يرسل نسخا من هذا الحفل إلى كثير من البلاد لعل الله يهدي بها التائهين. فجاء يستشير والدي في ذلك فأحجم والدي عن إطلاق القول بالحرمة. قال هذا شيء لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو أمر استحدث اليوم. فأنا أقترح أن تسألوا عن هذا الموضوع علماء أثبات ثقات يعلمون هذه الأشياء الجديدة التي طرأت ويتبينون وجه الخير والشر فيها. أما أنا فلا يسعني أن أقول لا بحرمة ولا بحل. لاحظوا كيف هذا هو الورع. وليس من الورع أن يعني يجبر زيد من الناس الآخرين باجتهاده الشخصي. اجتهادك الشخصي جيد لك لكنك لا تستطيع أن تلزم الناس عموما باجتهادك الشخصي. هذا شيء ذكره العلماء في باب الاجتهاد. نعم. ولما بحثنا في هذا الموضوع وذكرنا له ما تم الوصول إليه وافق، والرجل فعلا أقام هذا الحفل عنده وسجله صوتا وصورة وأرسل أشرطة كثيرة إلى بلدان مختلفة، وأظن أن الله عز وجل حقق من ورائه خيرا وفائدة كبيرة. ولا يسعنا أيها الإخوة أن نقول غير هذا، لا سيما وأنتم تعلمون أن وسائل الدعوة إلى الله تطورت اليوم. من أهم وسائل الدعوة إلى الله هذه الصور المرئية. الآن أنتم تعلمون أن درس يوم الاثنين يسجل تلفزيونيا وأظن أنه يسوق إلى بعض الجهات. نعم. طيب، فما الذي يتم لو قلنا لا يجوز استخدام هذه الصور الفوتوغرافية التلفزيونية السينمائية بشكل من الأشكال إطلاقا؟ لا شك أننا نغلق أخطر أبواب مفتحة للدعوة إلى الله عز وجل، وتعود الدعوة إلى الله تتحجم في أضيق السبل. هذا الكلام غير وارد نهائيا. إذن هذه باختصار يعني أحكام الصورة. بقي أن نقول شيئا، هنالك أناس يعني اليوم يقول هذا فن وهذا شيء يعني ينبع عن التخلف والرجعية وما بعرف شو إلى آخر هذا الكلام. واقع هذا الكلام كل ما له رصيد. دين الله عز وجل هو مقياس التقدم، وقد جربنا الذين يتحدثون عن التقدم بأفواههم ونظرنا إلى سلوكهم هم الذين يكرسون التخلف، هم الذين يكرسون التخلف. الواقع كتب القراءة قديمة جدا جدا في يعني عصر طفولتنا كانت يعني بعيدة جدا عن كثير من التطورات الفنية التي توجد اليوم باسم التقدم. يعني بحسب الظاهر إذا قارنا بين الكتب القراءة الابتدائي في ذلك العصر وكتب القراءة اليوم وما يتبعها من أشياء أخرى نجد لازم نقول أنهم كانوا متخلفين جدا، في حين أن التلميذ الذي كان يدرس في الخامس الابتدائي يتمتع بثقافة علمية ولغوية وأدبية وتاريخية أكثر ممن يدخل في أول لا أعدادي ثانوي. والله الذي لا إله إلا هو لا أبالغ. يعني لو قارنا جينا بتلميذ في الخامس الابتدائي نعم وقارنا بينه وبين تلميذ في الأول ثانوي لتجدون في اللغة العربية وفي الإعراب وفي التاريخ وفي الثقافة الراشدة والعلوم أقوى من هذا الإنسان. إذن أي الفريقين أكثر تقدما؟ واليوم مظاهر التقدم كلها عن تبرق وتلالي كله. ما هذا التقدم؟ التقدم في المضمون وليس في الشكل. هي قاعدة لازم نعرفها، في عنا شكل في عنا مضمون. المضمون هو السر، الشكل ميح لكن بعد المضمون. ثم كان الطفل لا يتجاوز الابتداء إلا وقد حشي إيمانا بالله وحشي حبا لله عز وجل. كل يعني القراءات التي كنا نأخذ بها ونحفظها كلها كانت تتضمن مشاعر الإيمان بالله. نعم هذا الشيء معروف. يعني أنا عندما أذكر إلى الآن بعض الأبيات التي كنا نحفظها كلها في عقيدة. نعم من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر الله قد علمه ذاك وأعطاه الهدى. من علم النحلة أن إلى آخر ما هنالك. لم فيك شيء من هذا. هذا هو التقدم. ثم انظر إلى الكلام الذي كان يكتب ويؤخذ به الأطفال ينمي مخزونهم الأدبي ينمي مخزون. اسمعوا هذه الأبيات عنوانها أنة طفل ضرير. أنة طفل ضرير يا أم ما لون السماء وما الضياء وما الشجر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها الأثر. يا أم دلني إليك عسى يزايلني الضجر أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر عكازتي هي ناظري هل في جماد من نظر. يا أمي لا تبكي علي رعاك من خلق البشر. كانت هذه الأبيات التي تورث بين جوانحنا تسقل نفوسنا تعلمنا الأدب تسقينا ذوق الأدب اللغوي زائد الإيمان بالله زائد القيم. كان ذلك هو التقدم. في تقدم اليوم كذب من يقول ذلك والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اجبر كسر قلوبنا واذهب غم نفوسنا. اللهم أدل عسرنا يسرا اللهم أدل عسرنا يسرا اللهم أدل عسرنا يسرا. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبيد إحسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. اللهم اجعلنا من عبيدك الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. يا رب نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة وقد جمعتنا في رحابك ووقفنا على بابك وترامينا على أعتابك نسألك اللهم أن تعطي كل منا سؤلة بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نشهدك أن راضون بقضائك خاضعون لحكمك خاضعون لسلطانك ولكننا نسألك العون يا رب العالمين. نسألك العون يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تتجلى على أفئدتنا ومشاعرنا بالرحمة. نسألك اللهم يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى أن تبدل عسرنا يسرا بما شئت وكيف شئت وأن تكرمنا بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما. اللهم أكرمنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فأغننا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سبلنا بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.